بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها في الدين يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وحببنا فيه، وأرنا الباطل باطلا وألهمنا اجتنابه وكرهنا فيه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، أفلا تعقلون؟ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذه الآيات الكريمة جاءت بعد ذكر الله عز وجل قصة البقرة التي أمر بنو إسرائيل أن يذبحوها ليعرفوا قاتل القتيل الذي اتهم بعضهم بعضا به. وقد بين الله عز وجل أنه بعدما أحيا لهم ذلك القتيل وأخبر عن قاتله، وهي آية عظيمة تلين لها القلوب القاسية، قال ربنا عز وجل لهم: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك. يعني بعدما رأيتم هذه الآية البينة العظيمة قست قلوبكم. هذه الآية حقها أن تلين لها القلوب، هذه المعجزة العظيمة حقها أن تلين لها القلوب وتخشع وتطمئن إلى الله وتسارع إلى طاعة الله عز وجل. ولكن هؤلاء لظلمهم وبغيهم انعكست عندهم النتيجة. فبعد هذه الآية، بعد مشاهدة هذه المعجزة، قست قلوبهم. قال: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بعد هذا كله وجه ربنا عز وجل الخطاب إلى الذين آمنوا، إلى أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقال لهم: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ هذه الفاء في بداية الكلام وهذه الهمزة لهما معنيان مهمان. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ يعني غريب منكم أن تطمعوا بإيمانهم بعد هذا الذي سمعتم من أخبارهم. الآيات والمعجزات التي تهلين لها القلوب وتخشع، هؤلاء ينعكس حالهم فيها فتقسو قلوبهم. مثل هؤلاء أيمكن أن تطمعوا بإيمانهم؟ لذلك قال سبحانه: أتطمعون؟ الهمزة هاهنا. قال العلماء: الهمزة هاهنا ليست همزة استفهام، على حقيقته، وإنما معنى يعني هذا أمر غريب عجيب منكم أن تطمعوا إيمانهم بإيمانهم بعد هذا الذي أخبرتكم عنه. الفاء تدل على الترتيب. أفتطمعون بعد هذا الذي تقدم ذكره يمكن أن يطمع أحد بإيمانهم؟ إذن ها هنا في الهمزة معنى الاستبعاد والاستغراب، وفي الفاء معنى الترتيب، يعني بعد هذا هل يمكن أن يطمع أحد بإيمانهم؟ أيعقل أن تطمعوا بإيمانهم بعد هذا الذي صدر منهم، بعد قسوة قلوبهم عقب رؤية المعجزات؟ وربنا سبحانه وتعالى عقب ذلك بذنب آخر كان عليه هؤلاء اليهود، هو أيضا مانع من الطمع في إيمانهم. قال أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. الحالة الأولى أنهم بعد المعجزات تقسو قلوبهم، فهذه هؤلاء القوم يستبعد أن يطمع أحد في إيمانهم. والحالة الثانية أيضا هذه حالة غير الحالة الأولى. الحالة الأولى كانت في زمن مضى، ولكن هذا الذي يذكره ربنا عز وجل هنا حالتهم في وقت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، هذا أيضا مما مضى، ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، هذه الحالة الجديدة. نرجع إلى الحالة الثانية التي قال الله عز وجل فيها وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، كان سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم آيات الله المنزلة في التوراة، وبعدما يسمعون هذه الآيات يحرفونها. قد يخطر في بال الإنسان أنهم ما حرفوها عن عمد، ولكن ذلك عن خطأ منهم، فبين ربنا عز وجل أنهم يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه، يعني بعد ما فهموه وعرفوا ماذا يريد ربنا عز وجل بهذا الكلام. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، متى؟ من بعد ما عقلوه، تأكيد على تأكيد، يحرفونه بعد ما عقلوه. كلمة ثم تدل على أنه بعده، ولكن أراد ربنا عز وجل أن يؤكد أنهم بعد التعقل التام لآيات الله يقدمون على تحريفها. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، أي وهم يعلمون معناه الحقيقي، يحرفونه إلى معنى باطل عن علم بأن هذا حق وهذا باطل، وأنهم يحرفون الحق فيجعلونه باطلا. يريد ربنا عز وجل أن يبين لنا هاهنا أنه لا طمع في إيمانهم مع هذه الأحوال التي هم عليها والتي تباعدهم من الإيمان بالله. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ثم قال ربنا عز وجل وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. أولا حالة النفاق هذه، إذا لقوا الذين آمنوا يظهرون لهم أنهم يؤمنون بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنهم يعلمون ما جاء في وصفه في كتاب الله المنزل على سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام، وهو التوراة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض، إذا جلسوا فيما بينهم يلوم بعضهم بعضا على هذا الذي يقولونه، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. لماذا؟ يعني ينكرون على أصحابهم أن يحدثوا المسلمين بما أعلمهم الله من صفة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في التوراة. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم. يعني هؤلاء يقول اليهود بعضهم لبعض، إنكم إذا حدثتم المسلمين بما عندكم من العلم بأحوال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم غدا يوم القيامة سيحاجونكم عند الله، أي سوف يغلبونكم بالحجة عند الله. ربنا عز وجل رد عليهم ليحاجوكم به عند ربكم. ثم في اللوم يقول بعضهم لبعض أفلا تعقلون، فأجاب ربنا عز وجل أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. يعني إذا أخفيتم عن المسلمين ربما تخفونه عنهم لأجل ألا يعلموه، ولكن هل تظنون أنهم لا يستطيعون أن يحاجوكم عند ربكم؟ هل تظنون أن الله لا يعلم أحوالكم هذه حتى تقوم الحجة عليكم؟ فمن شدة غفلتهم عن الله، من شدة إعراضهم عن الله عز وجل، صاروا يفعلون أفعالا ويقولون أقوالا كأنهم لا يفكرون فيما يؤمنون به ويعتقدون. هم يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، ولكن يتصرفون ويعملون ويعاملون الناس وكأنهم لا يعلمون هذا. هذه حالهم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون. هذا فريق منهم. والفريق الآخر قال الله عز وجل ومنهم أميون، جهال لا يعلمون من الكتاب إلا اليسير، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أشياء يتمنونها ويظنون أنها موجودة. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية وإنهم إلا يظنون، يعني ما عرفوا شيئا من هذا الكتاب، وإنهم إلا يظنون، ما عندهم إلا الظن. هذه حالهم. هل يطمع أحد في إيمان هؤلاء؟ هؤلاء قوم لا يطمع في إيمانهم. ليس معنى هذا أن ربنا عز وجل ينهى المسلمين عن أن يدعوا اليهود إلى الإيمان. الدعوة قائمة ومستمرة دائمة، ولكن يريد ربنا عز وجل أن يبين للمسلمين أن هؤلاء إذا لم يستجيبوا لكم فليس العذر في دينكم ولا فيكم، وإنما العذر فيهم هم الذين يصرون على المعصية. فلا تحزنوا من أعمالهم ولا تقلقوا مما يعملون ولا يزعجكم إعراضهم. النبي صلى الله عليه وسلم كان من كثرة حرصه على إيمان الناس يتألم كثيرا إذا لم يستجيبوا له، حتى قال له ربه عز وجل فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني الأسف الحزن، والبخع القتل. يعني هل ستحزن عليهم إلى درجة أن تموت من الحزن عليهم؟ الهداية بيد الله عز وجل، وما عليك إلا أن تدعوهم. ليس هذا تخطئة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه تخفيف عليه حتى لا يحزن ولا يأسف ولا يجهد نفسه فوق ما يطيق صلى الله عليه وسلم. فلعلك انظر حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، يعز عليه، يصعب عليه أن يصيبكم العنت، والعنت المشقة، عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص إلى درجة أنه يأسف على الذين لا يدخلون في دين الله ولا يتقبلون رحمة الله أسفا شديدا يكاد يقتل صاحبه، فيعاتبه ربه هذا العتاب من باب المحبة والرفق لا من باب التخطئة واللوم. إذن هؤلاء الناس لا يطمع في إيمانهم، ولكن لا تترك دعوتهم إلى الحق. مهما وجدت الإنسان في ضلال وفي غي لا تكف عن الدعوة، ولكن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، لعله في هذه المرة لم يسمع، لعله في هذه المرة لم يهتم، لعله في هذه المرة يأتيه ما يحرك قلبه. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كف عن دعوة اليهود إلى الإيمان إلى آخر حياته صلى الله عليه وسلم، إلى آخر ما كانوا بجواره في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، حتى إنه كان صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يأتي بيت المدراس. المدراس اسم للمدرسة التي كانوا يتدارسون فيها التوراة، فيقف عليهم فيعظهم ويدعوهم. إذا كانوا أقوياء أساءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كانوا في حالة ضعف يريدون منه أن يكف عن دعوتهم دون أن يؤذوه، فيقولون قد بلغت يا أبا القاسم، يعني عملت الذي عليك خلاص ونحن لن نستجيب لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك دعوتهم أبدا، حتى إذا رأى الإنسان منهم يجود بأنفاسه الأخيرة كان يحرص على دعوته. كان صبي يهودي يأتي إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم أنه مريض، فقال لبعض أصحابه هلموا نعود هذا الغلام. فجاءوا إليه وهو مريض، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ثقل وكأنه في حالة النزع. في تلك اللحظة دعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان بالله، فجعل الصبي ينظر إلى أبيه وينظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأب مع إصراره على الضلال والكفر رق قلبه لولده. إذا نغتنم كل الأحوال في الدعوة إلى الله، في النصح لله عز وجل. ففي تلك الدعوة رق قلب الوالد على ولده فقال يا بني أطع أبا القاسم. فقال الغلام قبل أن يموت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ما مضت لحظات حتى خرجت روحه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذه من النار. وهكذا إذن هناك فرق بين أن نعرف حال هذا الإنسان المعادي للحق المعادي لدين الله، وبين ما كلفنا الله عز وجل به من النصح للخلق أجمعين. لكن لا بد أن نعرف أن أول شيء في النصح يؤثر في الآخرين أن نكون قد نصحنا أنفسنا، أن يكون أحدنا قد عمل بما يدعو الناس إليه. إذا دعوت الناس إلى شيء وأنت تخالفهم فتذهب إليه وتعمل به يقولون لك لو كنت تعتقد أنه خير لعملت به قبل أن تدعونا إليه. من أكثر ما يصد الناس عن الاستجابة لدعوة الإيمان ما يرونه من أحوال المؤمنين الذين إيمانهم ضعيف أو الذين هم أهل معاصي، بل إنهم إذا وجدوا المسلمين في حالة هذا الضعف العام الذي تسيطر به عليهم أعداؤهم يقولون لهم لو كان دينكم حقا لما كنتم على هذه الحالة. هذه الحالة لم تأتنا من ديننا، حالة الضعف التي جعلت أعداءنا يسيطرون علينا لم تأتنا من ديننا، بل على العكس جاءتنا من مخالفتنا لديننا. فحالنا هذه لو تعقلها الإنسان لعرف أن دين الله عز وجل هو الحق. والدليل على ذلك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعليهم وسلم لما أطاعوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم فقراء وهم متفرقون وهم ضعفاء وهم لا عدة لهم، جمعهم الله عز وجل بعد الفرقة وألف بين قلوبهم وقواهم، فلم تمض على قيام دولة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 10 سنوات، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وقد خضعت لدين الإسلام جزيرة العرب كلها. ثم بعد حروب الردة أرسل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه جيوش الفتوحات الإسلامية لتواجه أعظم دولتين في العالم في آن واحد. بعث بعض الجيوش إلى العراق لتقاتل جيوش الفرس، وبعض الجيوش بعثها إلى بلاد الشام لتقاتل جيوش الروم. والفرس والروم كانتا أعظم دولتين في العالم على الإطلاق. هذا هو الذي أعطانا إياه ديننا من القوة، وليس هذا الضعف الذي نعيش فيه اليوم هو بسبب ديننا، بل بسبب إعراضنا عن ديننا. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم الله عز وجل من قوة الإيمان ما ضاعف قوة أبدانهم أضعافا مضاعفة كثيرة، وأمدهم سبحانه وتعالى بعونه حتى كانوا يواجهون بقلة العدد الأعداد الهائلة. سمع النبي صلى الله عليه وسلم أن الروم يعدون العدة لغزو المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم جيشا عدته 3000 مقاتل، 3000 مقاتل ليقابلوا من؟ ليقابلوا دولة الروم. فلما وصلوا أرض المعركة وجدوا أمامهم بحرا من جيوش الروم، 300,000 مقاتل، وعلى أقل الروايات قالوا 150,000 مقاتل، يعني 150 مقابل 3000، يعني كل واحد كم يقابل؟ كل واحد يقابل 50، على رواية 300,000 كل واحد يقابل 100. هذه قضية لا تستوعبها العقول. حتى الصحابة رضوان الله عليهم الذين ذهبوا في تلك المعركة توقفوا في البداية وقالوا نبعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنخبره، فإذا أمرنا أن نقاتلهم ونحن في هذا العدد القليل فعلنا عن بينة، وإن أمرنا أن نرجع رجعنا، وإن أمدنا بجيش استعنا به. فقام سيدنا عبد الله بن رواحة وقال لهم يا قوم إن التي تكرهون لهي التي خرجتم تطلبون. أنتم الآن تكرهون الإقدام على العدو، وأنتم خرجتم تطلبون ماذا؟ خرجتم تطلبون الشهادة. قال إن التي تكرهون يعني عملكم هذا كأنه كره لما تلقونه، لهي التي خرجتم تطلبون الشهادة، أنتم جئتم للشهادة. فإذا قاتلنا فإن غلبنا فهذا نصر لدين الله، وإن غلبنا فقد استشهدنا في سبيل الله، فلماذا التردد؟ فأقدموا وقاتلوا، وكان عبد الله بن رواحة أحد الشهداء. هذه المعركة العجيبة التي تسمى غزوة مؤتة، كان جيش الكافرين كما قلنا وجيش المسلمين بهذه القلة، انتهت المعركة ولم يقتل من المسلمين إلا 13 رجلا، بينما قدر عدد قتل المشركين 50,000. فال50,000 هذه إن كانت من 300 فهو سدس الجيش، وإن كانت من 150 فهو ثلث الجيش الرومي. جيش عدته 3,000 مقاتل يقابل دولة من أعظم دول العالم، هذه القوة هي التي منحنا إياها ربنا عز وجل بطاعتنا لرسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي يقول لنا إن حالتكم هذه تدل على أن دينكم ليس بحق، نقول لا، حالتنا هذه تدل على أن ديننا حق، لأننا حينما أطعناه أصبحنا أقوى شعوب الأرض، وحينما تركناه الآن أصبحنا من أضعف الشعوب، وسيطر علينا عدونا. أعود فأقول إن معاندة الكافر، معاندة الفاسق، إذا دعوته إلى الله ينبغي ألا تؤيسك، ألا تجعلك تيأس من دعوته إلى الله، اعرف أنه معاند، كما بين الله عز وجل للمسلمين أن اليهود كانوا يعاندون ولكن ما كفوا عن دعوتهم إلى الإيمان بالله إلى آخر اللحظات. النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة وهم آخر قبيلة بقيت في المدينة من اليهود، حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوهم بدون أن يبعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، عرفوا أنهم لو آمنوا بعد غدرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعاونتهم للكفار الذين جاءوا في غزوة الخندق لعرفوا أنهم يقبلهم النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك زعيمهم قال لهم: يا معشر اليهود، بعدما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا أنه لا مخلص لهم وأنهم إذا نزلوا فسوف يقتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعرضوا عليكم 3 خلال. جاءوا إلى زعيمهم يبكون، قال: أعرضوا عليكم 3 خلال، 3 أشياء. قالوا: نعم. قال: أولهن أن تؤمنوا بهذا الرجل، فوالله لقد تبين لكم أنه نبي مرسل من عند الله. فيها نجاتهم من القتل في الدنيا ونجاتهم من النار يوم القيامة. قالوا: والله لا نترك دين آبائنا أبدا. انظر إلى هذا العناد، هو يقسم، زعيمهم يقسم لهم، يقول لهم: والله لقد تبين لكم أنه رسول الله حق. قالوا: لا ندع ديننا أبدا. قال: فإن أبيتم هذه فإن اليوم يوم السبت. مدام أنتم مصرون على معاندة الله عز وجل، اليوم يوم السبت، ولعل محمدا وأصحابه أن يأمنوا منا، يعني أن يظنوا أن لا نقاتل في يوم السبت، فنفاجئهم ونقاتلهم لعلنا ننتصر عليهم. قالوا: كيف نقاتل يوم السبت وقد علمت أن الذين عملوا يوم السبت مسخوا قردة وخنازير، يخافون من عقوبة ولا يخافون من عقوبة أخرى. هذا الغباء ليس الغباء الطبيعي، هذا الغباء الذي يأتي من ظلمة القلب حينما يقع الإنسان في الكفر، حينما يبعد عن الله عز وجل، يسيء فهم الأمور ولا يستطيع أن يدبرها تدبيرا صحيحا. قال: فإن أبيتم هذه فهلما فلنقتل نساءنا وأبناءنا ثم ننزل إلى محمد وأصحابه رجالا، إن قتلنا لا نخاف على نسائنا وأبنائنا من بعدنا، وإن انتصرنا فسوف نتزوج النساء ونأتي بالأبناء. قالوا له: ما ذنب هؤلاء المساكين نقتلهم؟ قال: لا رأي لكم عندي إلا هذه الثلاث، فإن أبيتم فانظروا ما يصنع بكم محمد صلى الله عليه وسلم، محمد وآله صلى الله عليه وسلم. أخيرا رضوا بحكم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينزلون من حصونهم ويحكم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما شاء، يعني لا يؤمنون، يستسلمون لحكمه، يحكم فيهم بالقتل أو بالإخراج من البلاد أو بأي شيء. فنزلوا، فلما نزلوا أراد حلفاؤهم من الأنصار أن يعفو النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأوس، كانوا حلفاء الأوس في الجاهلية، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأوس، ألا ترضون أن يكون حكمهم إلى رجل منكم؟ قالوا: بلى نرضى. قال: فذلك إلى سعد بن معاذ. سعد بن معاذ كانت مكانته بين الأنصار كمكانة سيدنا أبي بكر الصديق بين المهاجرين، وهو زعيم الأوس. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضون أن يكون حكمهم إلى رجل منكم؟ قالوا: نعم. قال: فذلك إلى سعد بن معاذ. فجاءوا إلى سيدنا سعد بن معاذ وقد كان جريحا، جاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الطريق كانوا يكلمونه يقولون: يا سعد، أحسن حكمك فيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل حكمهم إليك لترفق بهم. فقال لهم سعد بن معاذ: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. ففهموا أنه سيحكم بقتلهم، فرجعوا إلى أهلهم فقالوا: قتلت بنو قريظة، لسه ما حصلت المحاكمة ولا صار شيء. من هذه الكلمة حينما سمعوه يقول لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم، فهموا أنه سيحكم بقتلهم، فجاءوا به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا إلى سيدكم سعد فأنزلوه. فأنزلوه فجلس إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم. انظر إلى أدب الصحابة رضوان الله عليهم. قال سيدنا سعد: أقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، إن هؤلاء رضوا بحكمك في بني قريظة. قال: نعم. فجلس وعن يمينه النبي صلى الله عليه وسلم وعن شماله الأنصار، فقال لقومه: عليكم عهد الله أن تقبلوا بالحكم الذي أحكم فيهم. قالوا: نعم. أصول المحاكمات أن تطلب من الفريقين، فاستحيا أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: وعليك عهد الله أن تقبل بحكمي، كيف يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالتفت قليلا، ما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، التفت إلى جانبه ونظر إلى الأرض، وما خاطبه؟ قال: وعلى من هاهنا كذلك. انظر إلى هذا الأدب، حتى ما قال له عليك عهد الله، قال: وعلى من هاهنا كذلك، يعني مثل ذلك الأمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال سيدنا سعد رضي الله تعالى عنه: أحكم فيهم أن تقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وأطفالهم وأن تؤخذ أموالهم وبلادهم فيئا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سعد، لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. وجيء بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لينفذ فيهم الحكم، فجاءوا بأحد الزعماء الكبار وهو حيي بن أخطب، وهذه القصة ذكرتها مرارا لأننا نتحدث عن الآيات التي هي تصف حال اليهود، هذه حالهم. هذا حيي بن أخطب أبو صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم خيبر أخذها سبية ثم أعتقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبي وعمي إن أبي حيي وعمي أبا ياسر حينما قدمت المدينة أتيا إليك فسمعا من كلامك، فسمعت أحدهما، فسمعت عمي يقول لأبي أهوه، يعني أهذا هو النبي الذي وعدتنا به التوراة؟ قال هو هو. قال فماذا في نفسك منه؟ قال عداوته ما بقي الدهر. الإصرار على الكفر بعد العلم أن هذا خلاف الحق، هذه حالتهم كما وصفها الله تبارك وتعالى لنا مرارا وتكرارا وتفصيلا. جيء به ليقتل أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد إصرارا على الكفر قبل الموت بلحظات. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله ما لمت نفسي في عداوتك قط. يعني مات ضميره، ما بقي عنده قلب يلومه على الضلال والكفر. هذا يكون من كثرة مخالفات الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا كيف تكون هذه الحالة. هذه الحالة يسميها كتاب الله عز وجل الران أو الرين. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، غطى على قلوبهم ما كانوا يكسبون من الأعمال السيئة، لأن الأعمال السيئة تورث القلوب ظلمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم فصل لنا هذا. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا أذنب الذنب نكت الشيطان على قلبه نكتة سوداء. ما قال نقط، نكت، ولا قال حفر في قلبه، نكت. ما الفرق؟ نقط الشيطان على قلبه نقطة سوداء يعني اللون فقط، وحفر الحفر وحده يعني التأثير. نكت جمع بين الحفر واللون، يعني يكتب على قلبه، يضع هذه النقطة على قلبه محفورة في جانب القلب حتى لا تزول. إن العبد إذا أذنب الذنب نكت الشيطان على قلبه نكتة سوداء، فإن تاب محيت، وإن لم يتب وعاد نكت الشيطان بجانبها نكتة سوداء أخرى حتى يصبح قلبه أسود مربادا. يعني القلب كله يحاط بالسواد، السواد الشديد. السواد إذا ازداد يكون له مثل الغبرة، هذا معنى مربادا، حتى يكون قلبه أسود مربادا كالكوز مجخيا. الكوز المنكوس، هل تستطيع أن تضع فيه شيئا من الماء؟ أولا لا يحمل شيئا لأنه منكوس، وثانيا قلبه مظلم لأنه منكوس، لا يدخل شيء من النور. كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. إذا رأى المعروف يستغربه، كما ترى بعض الضلال في زماننا إذا رأوا إنسانا يصلي يقول: آه ما زلت تصلي، الناس وصلوا إلى القمر. يعني كأنه بمعصية الله يصل الإنسان إلى القمر. ما زلت تصلي، يستغرب الصلاة، لا يعرف المعروف. إذا رآك تغض بصرك عن النساء قال لك: ما هذا، أنت ما زلت في عقلية الرجعية تكف بصرك عن النساء، تمتع. إذا لا يعرف معروفا، إذا رأى الخير يستغربه، لا يعرفه. ليس معناه أنه لا يعلم أنه خير، ولكن يراه شيئا غريبا. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، إذا رأى المنكر يراه شيئا طبيعيا جدا، أنت تستغربه هو يقول لك هذا شيء طبيعي. لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذلكم الران الذي ذكر الله تعالى، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. انظر لو نظرت في هذه الآية فستجد أن الحديث عن الكافرين الذين أعرضوا عن دعوة الله والذين هم من أهل النار ما السبب؟ قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. كلا انظر الآية، كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. قال هذه خرافات، إذا تتلى عليه آيات الله، إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. ما السبب؟ قال كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. إذن كلما بعد العبد عن الله عز وجل أظلم قلبه وصار مستعدا لفعل المعصية أكثر. ولذلك فإن الشيطان لا يأتي إلى الرجل الصالح ويقول له إزني إسرق أقتل، لا، يأتي به في بداية الأمر لا يأمره بمعصية أبدا، يأتيه فيحاول أن يثبط همته عن فعل السنن والآداب، ثم يشجعه على المكروهات، ثم لا يشجعه على الحرام الصريح لكن على الشبهات، ثم بعد الشبهات يشجعه على الحرام من الصغائر ويقول له لو فعلت يمكن أن تتوب وترجع، ثم يشجعه على الكبائر ولا يزال قلبه يظلم ويظلم حتى بعد الكبائر يسهل عليه إذا دعاه إلى الكفر أن يكفر. ما السبب؟ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فهؤلاء اليهود وصفهم الله عز وجل لنا بهذه الأوصاف لماذا؟ لنعتبر ونتعظ ولا نكون مثلهم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين من قبلهم، كالذين أوتوا الكتاب من قبلهم. يريد الله عز وجل منا ألا نكون مثلهم، فلذلك كان يقص علينا أخوارهم ويقص علينا ما أصابهم لنتعظ ونعتبر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العظة والاعتبار، وأن ينور قلوبنا بذكر الله، وأن ينور قلوبنا بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما، ونسألك علما نافعا، ونسألك قلبا خاشعا، ونسألك يقينا صادقا، ونسألك دينا قيما، ونسألك العافية من كل بلية، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم لا توجه قلوبنا إلا إليك، ولا تجعل اعتمادنا إلا عليك، وآمن خوفنا يوم العرض عليك. اللهم طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عنك ويباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك ومعرفتك، وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم ارزقنا اتباع حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال والأفعال والأحوال والأخلاق، واجعله يا ربنا روحا لذاتنا من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. اللهم أحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، وارزقنا جزيل شفاعته، وارزقنا في الجنة أطيب جيرته، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا، وارحم بفضلك المسلمين كافة عامة أحياء وأمواتا. صل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.